يقول السؤال الثاني، بسم الله، يقول: لما نقرأ كتابا معينا فإنه يشغلنا ويهمنا كثيرا، ألا ننسى ما مررنا به من المعلومات، وهذا قد يسبب لنا التكاسل في القراءة والإبطاء منها وكتابة أهم ما استخلصناه، وكل هذا يحيلنا في الأخير إلى ترك الكتاب وعدم استئناف قراءته، فكيف الحل لهذه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. السؤال الثاني عن شاب يتكلم عن قراءة الكتب ويقول أنه بسبب حرصه على أن لا ينسى شيئا ربما تطول مدته من الكتاب مع الكتاب حتى يترك الكتاب. وحقيقة نقول هذا وسواس، هذا يسمى وهم الكمال، وهذا الوسواس موجود عند كثير من الناس، ليس في أمر القراءة وإنما في أمور أخرى. بعضهم يقول أنا ما ألتزم، ما أربي لحيتي حتى أكون بقدها، يعني بقدرها. لماذا؟ لأنني والله يتصور أن ملتحي هذا يبغى أن يكون ملاكا يمشي على الأرض، وهو إلى الآن ليس مستعدا إلى أن يصير ملاكا. بعضهم أبعد غورا، يقول لك لا أصلي حتى أصلي صلاة جيدة أتمها بأوقاتها وأركانها وأستعد لها استعدادا تاما. وهذا كله خطأ، وخطأ عظيم، وتلبيس شيطاني عظيم. بل إنك الحالة الكاملة التي في ذهنك لا يمكن أن تصل إليها دفعة واحدة، بل لا بد أصلا أن تبدأ بأحوال ناقصة، وربك غفور رحيم، أن تبدأ بأحوال ناقصة ثم تتدرج حتى تصل إلى الحالة التي في ذهنك إن كانت ممكنة الحصول. في كثير من الأحيان الشيطان يضع لك صورة غير ممكنة الحصول أصلا، ويقول لك هذا الدين، هذا العلم. وأحيانا إذا بعض الشباب رأى رجلا من المتمكنين هؤلاء أو الذين عندهم حفظ يلقي درسا أو يجيب على سؤال أو إلى آخره، يتصور أن هذا يحفظ كل ما يقرأ، وفي الواقع هذا لا يوجد في زماننا. وأنه يقول متى أكون مثل هذا، متى أكون مثل هذا. والله لو مشيت شيئا فشيئا ربما تصير حتى أحسن منه، لكن الأمر بالصبر، وإنما السيل اجتماع النقط، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. والوصية التي تذكر عن ابن بدران أنه قال له بعض شيوخه أنك إذا قرأت كتابا فلا تضع في ذهنك أن تعود إليه، حقيقة أنا لا أرى أنه من الجيد أن ينصح بها الشباب الآن، لأنها تدخلهم في أطوار من الوسوسة كمثل كلام صاحبنا. والواقع أن العلوم الشرعية كثير من أصولها الكبار متكررة في الكتب، فأنت مثلا إذا كنت تقرأ في الفقه على أي مذهب من المذاهب ستجد تقاطعا وتشابها بين مواد الكتب المتفرقة في هذا المذهب، وتجد لكل كتاب ما يخصص. ففي الواقع أنت إن لم تلتقط المعلومة من هذا الكتاب ففي الغالب ستجدها موجودة في كتاب آخر وثالث ورابع، وهذه الطريقة الأمثل التي تعوض فيها هذا الملل، أن تكون لك قراءات جردية مطولة. ولا تخف حتى من النسيان، فإنك إن نسيت الشيء بعد حفظه فإنه إن مر عليك مرة أخرى فإنك ستجد نفسك مرة أخرى ستجد نفسك حفظته بشكل أسرع، لأنه في الأساس كان في ذهنك وغاب ثم عدت ثم عاد إلى ذهنك. طيب، فلا تضع في نفسك في ذهنك وهم الكمال كالذي في أمر الصلاة قال أنا لا أصلي حتى أصلي صلاة كاملة، فجاء يوم القيامة غيره يحاسب على النقص وهو يحاسب على الترك. لا أبدا. وأنت إذا سرت على كتب الآثار السلفية المحكمة، ما فائدة كتب السلف الأوائل؟ هي كتب تعطيك الخلاصات والأمور المهمة والنافعة. كتب المتأخرين فيها فوائد، لكن كثير من هذه الفوائد هي ليست ضرورية. وأنت لا بد أن تكون في طلبك للعلم واضعا في ذهنك أمر الآخرة، واضعا في ذهنك ما الذي ينفعك في عبادتك وفي عقيدتك، فإن هذا الأمر يريحك من استعظام الكثير من الأمور التي قد لا تفيدك كثيرا. والله ما تحرير مذهب فلان في المسألة الفلانية، ما تحرير مذهب فلان في الموضوع الفلاني، الفائدة اللغوية الفلانية، الفائدة المش عارف إيش الفلانية، هي فوائد وملح لطيفة. لو جلس الإنسان ووضع رجلا على رجل وتكلم بها في مجلس لشربت له الأعناق ولا قالوا عنه ما هذا العالم المحقق، ولكن في واقع الأمر قد لا يكون هذا من زاد الآخرة إلا، أو قد لا يكون من المهمات والضروريات التي يحتاج إليها كل مسلم. وأنا أعطيك طريقة عملية أنا أمارسها، فأنا أقرأ عن طريق الكمبيوتر وأقرأ في ملفات يصلح منها النسخ. فماذا أفعل؟ أضع فهرسات، أنسخ الفائدة وأرسلها لبعض الإخوة إذا أعجبتني، أو أضعها في فهرسة معينة. والتليجرام ممتاز في هذا لأنه البحث فيه سهل، وتكوين القنوات الفرعية فيه جيدة، بحيث أنك تصير كل ما احتجت الفائدة تستطيع الرجوع إليها بسهولة، حتى ترجع إليها مرة واثنين وثلاثة فتصير محفوظة عندك. وهذه الطريقة مارسناها كثيرا أنا والإخوة وجدنا لها نفعا، فإن أمر المذاكرة جيد. ولا تجعل نفسك في بدايات قراءاتك في طلب العلم الوقوف المطول، بحيث أنك تريد أن تحفظ كل حرف أو تريد أن تفهم كل التفاصيل. يوم الأخطاء أن بعض الشباب يأتي يقرأ في الفقه، فيأتي هو هذا أول قراءة له في الفقه، فيأتي مثلا أقسام الماء الطهور، يجلس في أقسام الماء الطهور شهرا يريد أن يعرف كل الفروع الفقهية التي قالها الفقهاء في أقسام الماء الطهور. خطأ يا أخي، خطأ يا أخي، خطأ الله يوفقك. بل افهم أصول الباب وامشي حتى تمر على الفقه كاملا، ثم بعد ذلك تكون لك عودة أخرى يكون فيها عناية بالتفاصيل أكثر، ثم عودة ثالثة يكون فيها عناية بالتفاصيل أكثر، ثم عودة رابعة. وهذه طريقة هي أبعد عن الملل وأنجع وأدعى لحفظ الأصول. طيب، أيه، فهو هذا الأمر: المذاكرة، نسخ الفوائد، فهرستها، كتابة الفوائد على الغلاف كما الطريقة التقليدية القديمة، أنك إذا وجدت فائدة لكن والله قرأت لابن تيمية مثلا والله تتعب، إيش تضع إيش تترك. يعني التعليم على الصفحة، التعليم على الفائدة بقلم فسفوري أو إلى آخره، كل هذه وسائل لضبط المعلومات لإلا تذهب، وكلها وسائل جيدة، انظر الأنسب لك. كتابة الملخصات، وهذا في الكتب الأصلية والكبرى، وإلا هناك كتب للإطلاع، والكتب التي للإطلاع كتب المعاصرين، هذا الأصل فيها أنها كتب للإطلاع. أما كتب أمهات العلوم مثل كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، كتب السلف الأثرية القديمة، هي هذه الكتب التي تعنى بها، لأن هي هذه رصيدك، هي هذه رأس مالك. فرأس المال يحفظ، وأما موضوع الربح فهذا الذي يترك للتداول. وفي كل فن يكون لك متن أصلي تضبطه، ثم بعد ذلك المتون الأخرى تكون للزيادة، هذا يكون هو رأس المال. المتن المدرسي الذي تدرسه مع شيخ هذا يكون لك عناية بالتفاصيل اللي تدرسه مع شيخ، أما القراءة الاطلاعية لا، هذا تمر مرورا. وليس من الضروري أن تضبط كل المعلومات أو تحفظ كل المعلومات التي في الكتب، فإن هذا لا يتأتى، والوقوف عند مثل هذا يدخلك في نمط من أنماط الوسواس. طيب، ما الذي أقيد وما الذي لا أقيد؟ هذا بحسب منزلتك العلمية وبحسب ما تحتاج إليه وبحسب قراءتك للكتاب وهدفك من ذلك. لكن الذي أقوله الأصل أن أحوال السلف الأوائل هو دائما تقيد، كل شيء له علاقة بأحوال المتقدمين يقيد، كل شيء له علاقة بالعمل القلبي من الاعتقاد ما ينبغي أن يعتقد، وبالعمل الجوارحي شيء تستطيع أن تفعله قيده وطبقه، كل شيء يصحح عندك مفهوم خاطئ أو عند الناس الآخرين مفهوما خاطئا قيده. طيب لا تأخذه مأخذ التسليم، لكن قيده حتى يكون للبحث، هذا أهم ما يقيد. مثلا أنت معني أنت تقرأ كتابا في الرد على الشبهات، فيذكر المصنف الجواب على الشبهات من 20 وجها، أنت اضبط 3، اضبط 2، تراه ما أقوى شيء، أكثر شيء أقنعك وفهمته، وأكثر أكثر ما أقنعك وفهمته هذا اضبطه. رأيت؟ الله يحفظك. والبقية مو ضروري تضبطها، لكن ممكن تمر عليها مرة ثانية وثالثة وتفهمها، وإلى أن تصل لمرحلة تكون ضابطة لكل الأوجه. لكن مبدئيا اضبط 2، 3، 4، كما مثلا إذا تقرأ منهاج السنة أو الجواب الصحيح أو الصواعق المرسلة أو درء التعارض. أو بيان التلبيس. أيضا ما يتعلق بالبنية الدليلية، فإن كل مسألة من مسائل الشرع التي تعتقدها أو تتدين لله عز وجل بها لا بد أن تحفظ عليها على الأقل دليل أو دليلين من الكتاب والسنة. ليس من الضروري أن تضبط كل الأدلة التي في الباب وتحفظها، لكن احفظ دليلا أو دليلين، عود نفسك على هذا. جاء مصنف ذكر مسألة سرد عليها 20 دليلا، 30 دليلا، أحيانا ابن تيمية حين يأتي يستدل على مسألة من القرآن أو من السنة يتخمك بكثرة الأدلة، وابن تيمية وابن القيم يفعل الأمر هذا، أنت الذي تفعله. ما هو كما كان الشيخ الإمام المجدد يفعل، يجعل يأخذ دليلا، يأخذ أوضح دليل في الباب ويضبطه ويضعه في مصنفاته. الأدلة الأخرى اللي ذكرها ابن تيمية وابن القيم يجعلها لمن أراد أن يطلع على كتبهم، لكن هو يختار الدليل الأقوى. وعلى هذا كان يضبط متونهم الإمام المجدد، الأقوى في الدلالة، في وضوحه في الدلالة على المقصود. بعدين أنت تتطور ملكاتك وتصير تستطيع الاستنباط حتى من أدلة خفية، أو تضيف أدلة أصلا أنت من عندك. فأنت إذا ضبطت كل مسألة شرعية من المسائل التي ينبني عليها عمل قلبي أو عمل جوارحي بدليلها من الكتاب والسنة أو الآثار أو القياس بدليلها، فإنك حين مثلا تختم القرآن ستكون مستحضرا لهذه المسألة. فإن وجدت دليلا غير الدليل الذي تحفظه وأنت تقرأ القرآن، سيكون هذا استنباطك الجديد، أو هذا جزء من تدبرك لكتاب الله عز وجل، أنه ها والله هذا يدل على المعنى اللي عندي، معنى ثابت مترسخ عندي هنا، فهمته من وعندي عليه دليل قرآني أعرفه، وهنا أستزيد أدلته. هو هذا، وأنا أرجو أن يكون هذا جوابنا نافعا.